يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
قال: ومن مفاسد هذا الاجتماع إلى أهل الميت، يعني لما يجتمع الناس عند من وقعت له المصيبة، أولا المشقة على الناس في الحضور من كل جهة، قد يكون الإنسان بعيدا، ولما سارت هذه العادة أو بالأحرى هذه البدعة في الناس، فالمتخلف فإن أقاربه يغضبون عليه ويجدون تجاهه أمورا. قال: فيها المشقة على الناس في الحضور من كل جهة، لا سيما في أيام الحر والبرد والأمطار والرياح، وذلك أنه لما صار هذا الشيء عادة عندهم صار المتخلف عنه عرضة للقدح إذا جاء بعد ذلك إلى مجلس آخر، فإنهم يقدحون فيه بالسب في حضوره والغيبة في غيبته، يقدحون فيه إذا كان حاضرا بأن يسبوه وأن يغتابوه إذا كان غائبا، وصار يأتي كالمكره، وربما ترك أشغالا تهمه، وربما تعرض للخطر في الطرقات الوعرة، أي الطرقات الصعبة، وهذه لغة فصيحة وليست دارجة. ومن المفاسد أيضا مفاسد هذا الاجتماع أنه يحضر إليه الرجال والنساء، فيحصل للنساء من البكاء والنحيب والعويل ما ينافي الصبر، وربما وصل إلى النياحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر، أي الكفر العملي، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وليس هذا من الكفر المخرج من الملة. ولعن النائحة والمستمعة، هذا ذكره فيما أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة. ولكن هذا الحديث الذي استدل به الشيخ ضعيف، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فسبحان من يقطع لهؤلاء أثوابا من نار في جهنم. والحديث أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري. ومن مفاسد هذا الاجتماع، أي عند أهل الميت، ما يحصل به من إضاعة المال، حيث ينفق عليه أموال في أمر غير مشروع، حيث أن الناس يجتمعون ويحضرون الطعام والفاكهة والحلوى وغير ذلك وكأنهم في عرس، وربما تكون من تركة الميت وفيها وصية، لعل هذا يكون من مال الميت الذي الأصل أنه يقسم على مستحقيه من الورثة، أو يعطى من يستحق فيه من دين أو وصية أو نحو ذلك. قال: فهم عوض أن يوزعوه ويقسموه القسمة الشرعية أصبحوا يستعملونه في هذه البدعة. قال: وقد قال الله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقال في أموال اليتامى، لأن هذا الميت ترك مالا وترك صغارا، وإذا مات أبوهم قبل بلوغهم فهم يتامى، ولا يجوز التلاعب بمال اليتيم. واسمع إلى الوعيد، قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال أيضا في آية أخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن المعلوم أن إنفاقه في هذا الأمر ليس بالتي أحسن، الذي ينفق المال مال الميت في هذه البدع ويطعم الناس فإنه لم ينفقه في التي أحسن. ومن مفاسد هذا الاجتماع أنه ربما يحضر قارئ، ويفعل هذا في بعض البلاد، يأتون بقارئ يقرأهم القرآن ويرتله بصوت يهيج الأحزان ويثير كوامن النفوس والقرآن إنما نزل ليسكن النفوس ويطمئن القلوب ويهدئ الأحزان. وربما أخذ القارئ على قراءته أجرة ليس ربما التي تفيد القلة بل الكثرة. يعني أكثر من يأتي إلى هذه المآتم لا يأتي ليقرأ القرآن، طبعا قراءة القرآن في هذا الموضع أيضا بدعة، وزد على ذلك أنه يأخذ على ذلك أجرة. قال فربما أخذ القارئ على قراءته أجرة من تركة الميت، أيضا مصيبة أخرى. هذا المال الذي تركه الميت حرام على أي إنسان أن يمسه إلا كما جاء في النصوص الشرعي من تقسيمه على الورثة بإعطاء لكل ذي حق حقه، وقبل ذلك إخراج الوصية وقضاء الديون من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال ولعله يكون من تركة الميت أو غيرها، وهو إذا قرأ من أجل أخذ الأجرة لم يكن له ثواب عند الله، قراءته لا يؤجر عليها، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. لا أقول بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا لا يؤجر لأنه جاء يقرأ من أجل المال، بل هو آثم بذلك. من قرأ من أجل أن يأخذ مالا فإنه آثم، فيكون أهل الميت قد أعانوا هذا الآثم على إثمه، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاشتركوا في ذلك وغرموا ما غرموا من المال. هذا الأصل أن الحاكم يغرم هؤلاء ويجب عليهم أن يعطوا هذا المال الذي استعملوه في غير حقه لأهله من الورثة. وربما كان هذا القارئ يقرأ والناس من حوله ولا سيما الصغار ومن لا يهتمون باستماع القرآن في ضجيج وكلام وغفلة، ولا تليق مثل هذه الحال في مجلس يتلى فيه كتاب الله عز وجل وكلامه. هذا أيضا مما يدل على عدم احترام القرآن الكريم. الناس إذا كانوا في مجلس يقرأ في القرآن عليهم أن يتأدبوا مع كلام الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأصل أنك تستمع وليس مجرد أنك تسمع، والفرق بينهما ظاهر، وتنصت ولا تتكلم. ولهذا من الخطأ أيضا ما يفعله بعض الناس، ربما هو في سيارة أو في بيت يشغل القرآن ثم ينشئ حوارا مع غيره والقرآن يتلى، هذا ما ينبغي. ومن البدع أيضا التي انتشرت ولعلهم يريدون إرجاع هذه الأيام هي تشغيل المسمع في منارات المساجد، خاصة يوم الجمعة يقرأ بصورة الكهف حتى يسمع الناس جميعا القرآن الكريم. هذا ليس مشروعا، وفيه تكليف الناس بما لا يطيقون، لأن الأصل إذا قرأ القرآن على الناس أن يصغوا وأن يسكتوا، فكيف تكلف العاملين والمشتغلين في صبيحة الجمعة والنساء في البيوت وغيرهم أن يتركوا جميع أشغالهم ويجلسون للإنصات والاستماع؟ هذه مصيبة أخرى. وأيضا من مفاسد هذا الاجتماع أنه يحصل فيه أحيانا إضاعة الصلاة مع الجماعة. هؤلاء الذين يحضرون أولا تراهم يتكلمون في أمور دنيوية وينسون ميتهم، ولعل بعضهم يحكي الطرف وينفجر الجمع ضحكا وكأنهم ليسوا في مصيبة، وبحجة أنهم يخففون عن أهل الميت. الأصل أن الموت هذا درس وموعظة، ولهذا قالوا من أراد موعظة فالموت يكفيه. الإنسان الذي لا يتعظ عندما يرى الميت وعندما يرى الدفن، فمتى يتعظ هذا؟ متى تنفعه الموعظة؟ هؤلاء يجلسون ويقهقهون ويتكلمون كلاما خارجا عن الموضوع ويسمعون المؤذن، لعلهم يسكنون أمام مسجد والمؤذن بأعلى صوته ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن لا حياة لمن تنادي. أسمعت لو ناديت حيا، لكن هؤلاء ضيعوا حياتهم، موتى هؤلاء موتى. لهذا حق لمن قال لبعض من جاء يشيع ميتا لما وصلوا للمقبرة تنحوا عن الصلاة وبقوا واقفين، جاء الإمام وأمر المصلين بأن يسووا صفوفهم، قال قبل أن أصلي على الميت يعني حبذا لو تأتون بهؤلاء الذين ابتعدوا عنا وكأنهم ليسوا مسلمين ضعوهم أمامنا نبدأ الصلاة عليهم، لأن هؤلاء هم الموت الحقيقيون. الميت ليس هو من مات واستراح من الدنيا واستريح منه، لكن ميت القلب، هؤلاء قلوبهم موتى، هؤلاء يصح أن تضعهم أمامك وتكبر عليهم أربعا لوفاتهم. لهذا قال الله تعالى أومن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات. هذا ميت، الإنسان الذي لا يتعظ خاصة في الموت، ما يتذكر أنه يأتي يوم يخرج من هذه الدنيا ويدخل هذه الحفرة ويأتيه الملكان يسألانه، مع كل هذا ما يعتبر. قلت قال الشيخ وفيه إضاعة الصلاة مع الجماعة لا سيما مع كثرة الناس وانشغال بعضهم ببعض، ولعل بعضهم ما يسمع الأذان. نعم، إنسان عندما يكون مشغولا بأمور أخرى لا يسمع شيئا، مثلا إنسان في البيت يشاهد فيلم أو يتابع مباراة في كرة القدم وقلبه ووجدانه كله داخل هذا المباراة، الأذان يعني ينادي بأعلى صوته يقول لك والله ما سمعت الأذان، لأنه كان يعيش مع هذا الحدث ونسي ما يدور حوله. لعل ولده يأتي يقول يا أبي أمي تحتاج كذا وكذا، يقول ما سمعت شيئا. هذا حال أيضا بعض الشيوخ الكبار لما يخرج التقاعد، يخرج الشارع يجيب حجرة يجلس عليها ساعات ما يتعب، دومين كارطة ولا ما يشعفوا شي يلعبوا. فأحيانا الأم تبحث عن أشياء في البيت ما تجدها، تقول يا ولدي اذهب إلى أبيك وقل له أعطيك كذا ولا يشتري كذا، يروح يتكلم معه الولد ربما دقائق معدودات، لما يدخل البيت قل له ما أتيت، يقولها بماذا أتي، بعثت لك الولد ما جاءني ما سمعته. لماذا؟ لأنه كان مشغول مع دوبلسيس، كان راح يغلق دوبلسيس. هذا هو حال هؤلاء، الإنسان يكون بقلبه. لكن هذا الشيخ ولا هذا الإنسان اللاعب ليلعب الدومين لو يأتي المسجد الإمام مثلا كان يدرس الأصل زاد دقيقتين أو ثلاثا، يقوم بزاف وتعبنا، واحد ما ميشدش كذا، واحد ظهره ساكي كنت قاعد فوق الحجرة ما وجعكش ظهرك نسيت، وكيف من البرد والشتاء. نعم، أيضا هؤلاء الذين يذهبون إلى الملاعب يقعد في فصل الشتاء، دوك داروا لهم كراسي بكري تقعد على الإسمنت، يقعد فوق البيطون برد يعني برودة شديدة ما يشعر بشيء، واللي عنده رانيستيزي عنده يعني خلاص ما يشعر بشيء. لكن لما يجي المسجد يقعد زوج دقائق بزاف ظهري وجهه، وعندي لاني ديسكال، لاني ديسكال يجيك في الجامعة، في المسجد ما برا ما كاش، في الحيرة تعيط ما يجيش، في الملعب ما يجيش، يجي غير في المسجد برك. هذا يدل على أن قلوبنا ليست حاضرة مع هذه الأمور. قال إذن إضاعة الصلاة مع الجماعة لا سيما مع كثرة الناس وانشغال بعضهم ببعض، وضعف أصوات المؤذنين، ما المؤذنين هم يأذنوا هذو لأنهم ضعف في السماع الحقي. قال ولا يخفى وجوب صلاة الجماعة على الرجال، إذن هؤلاء سيبقون في البيت ولا يخرجون لصلاة الجماعة. لماذا؟ لأنهم منشغلون ببدعة. شوف أي شيء يكون مبني على مخالفة راح يضيع واجب من واجبات الإسلام. يقول ولهذا وغيره أنصح إخواني المسلمين إلى ترك هذه الأعمال والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، فإن الخير في هديهم، الخير كل خير في اتباع من سلف. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.